الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال رحمه الله: يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم، ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: فأما الذين آمنوا بالله، أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه عن كل نقص وعيب، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعلم والعمل، معرفة الحق والعمل به. أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، هذا الخطاب نظيره تقدم قريبا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. هذا خطاب عام للناس أجمعين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والحق الذي بعث به والكتاب الذي أنزل عليه هذا للعالمين، هدى للعالمين. لكن الناس منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، لكن الرسالة والوحي منزل للعالمين هداية للعالمين كلهم. ولهذا جاء الخطاب هنا وفي الآية الأولى للناس أجمعين، يا أيها الناس، قال جل وعلا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. كثير من علماء التفسير فسر البرهان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ووصف بأنه برهان لأنه جاء بالبرهان، يحمل البرهان، والبرهان هو الحجة. ومن المفسرين من قال جاءكم برهان من ربكم، أي حجة، حجة من الله عز وجل، وهي الآيات البينات والدلائل العظيمات الدالة على أنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قد جاءكم برهان من ربكم، وقوله من ربكم هذا يدل على شرف هذا البرهان الذي جاء من الله، الذي جاء من الله، منزل من الله، مبعوث من الله، فضل من الله تفضل به ومن به سبحانه وتعالى على عباده. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور هنا المراد به القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما في آخر آية من سورة الشورى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنور هنا هو القرآن، والقرآن سمي نورا لأنه ضياء، ضياء للعالمين، يبدد بنوره ظلمات الجهل وظلمات الشك وظلمات الشرك والكفر، هذه لا يبددها إلا نور القرآن، نورا للقرآن لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى واهتدى بهدايات القرآن وانتفع بنوره. قالوا أنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا يعني مبينا للحق، مبينا للهدى، مبينا للإيمان، مبينا لما فيه رضا الرحمن سبحانه وتعالى، مبينا لكل خير ورفعة وعزة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هذا مثل ما تقدم، يعني حال الناس مع الوحي والنور على قسمين، منهم من آمن ومنهم من كفر. قال جل وعلا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، آمنوا بالله هذا يدخل تحته تحقيق الأصول، أصول الإيمان، ويدخل تحته أيضا العمل الصالح، العمل الصالح والعبادة، مثل ما تقدم في الآية التي قبلها فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا العمل الصالح يدخل في الإيمان، لأن الإيمان إذا أطلق يتناول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسماه، كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال فأما الذين آمنوا بالله هذا يدخل تحته الاعتقاد والعمل واعتصموا به أي الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجاء الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله فهما اعتصامان مأمور بهما، اعتصام بالله واعتصام بحبله. الاعتصام بحبل الله القرآن والدين الذي شرع سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية واعتصموا به قيل وهو الأظهر أي بالله، وقيل بالقرآن النور الذي تقدم ذكره. واعتصموا به أي اعتصموا بالقرآن، واعتصموا به أي اعتصموا بالله، آمنوا بالله واعتصموا به يعني بالله هو الأقرب. والمراد هنا بالاعتصام بالله التوكل على الله، توكل على الله، الاستعانة بالله، اللجوء إلى الله. كثيرا ما يجمع بين العمل والتوكل، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، آمنوا واعتصموا، المعنى واحد، المعنى واحد، يعني جمعوا بين تحقيق الإيمان وقوة الالتجاء إلى الرحمن سبحانه وتعالى، معتصمين بالله يعني متوكلين على الله، مستعينين بالله، معتمدين على الله، مفوضين أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، طالبين مدهم وعونهم ونصرهم وتوفيقهم وثباتهم من الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله واعتصموا به، واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه، فسيدخلهم في رحمة منه أي يرحمهم برحمة منه سبحانه وتعالى، يتفضل بها على عباده، يتفضل بها سبحانه وتعالى على عباده. والفوز بالنعيم هو من رحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت الذي هو أعظم الناس عملا وذلا وخضوعا وعبادة، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسيدخلهم في رحمة منه أي يتغمدهم سبحانه وتعالى برحمة منه، يتفضل سبحانه وتعالى عليهم فيدخلهم في رحمته. والدخول في الرحمة دخول في ماذا؟ في كل خير ونعيم وفوز وجنة. فقالوا فسيدخلهم في رحمة منه، في رحمة منه، مثل ما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أي رحمة من عندك، أن تتفضل بها علي، لا ينهض لها ماذا؟ عملي، أنا ضعيف ومقصر مفرط في العمل وعملي ضعيف، فأرجو منك رحمة تتفضل بها علي. قال فسيدخلهم في رحمة منه، رحمة منه وفضل، وفضل هذا زيادة، مثل ما تقدم معنا فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، الفضل زيادة، زيادة يتفضل بها عليهم في الثواب فيثيبهم ثوابا مضاعفا، رفعة في الدرجات وعلوا في المنازل. ويهديهم سبحانه وتعالى ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صراطا مستقيما أي طريقا، طريقا واضحا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويهديهم إليه صراطا مستقيما يعني طريقا واضحا لا ميل فيه ولا اعوجاج ولا انحراف. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ الدين الذي شرعه لعباده، دين الإسلام الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، وهذا الصراط المستقيم الذي يهدي سبحانه إليه من شاء من عباده من أعظم الدعاء، بل أعظم الدعاء على الإطلاق أن يسأل العبد ربه أن يهديه هذا الصراط، كما هو في الدعوة التي تتكرر من المسلمين كل يوم مرات كثيرة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء، هذا دعاء، وأهل العلم يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء. أن كثير من الناس يقرأ الفاتحة عمر طويل ولا يستشعر أنه أن هذا دعاء، وأن يدعو الله بأعظم دعاء، أعظم دعاء، أعظم دعاء هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. قال: ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أسأل الله جل وعلا بمنه وجوده وكرمه أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. ونحمد الله حمدا كثيرا مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. قال الشيخ رحمه الله: يمتن تعالى على سائر الناس بما وصل إليهم من البرهان القاطع والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة، ويوضح لهم المحجة. فقال: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم، برهان من ربكم. كأنه يقال: فلا عذر لكم، هذا البرهان واضح والطريق بينه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. جاءكم برهان من ربك أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده، يعني تحذيرا منه. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الأفقية والنفسية، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم، هذه تدل على شرف هذا البرهان الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية. فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزل إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. والناس انقسموا إلى قسمين: قسم استضاءوا بنور القرآن واهتدوا بهداياته، وقسم بقوا في ظلمات الجهل والشك والكفر والشرك. قال: ولكن قسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين. فأما الذين آمنوا بالله أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيه من كل نقص وعيب، ويدخل في هذا الإيمان العمل كما قدمت، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم. تبرأوا من حولهم يشير إلى لا حول ولا قوة إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، بل هي من أعظم كلمات الاستعانة بالله جل وعلا، كلمة عظيمة ينبغي أن تكثر في حياة المسلم، يكثر منها، لأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فليكثر منها طالبا مد الله ومعونته وتوفيقه وتسديده. ولهذا شرع لنا في كل مرة يخرج الرجل من بيته أو المرأة من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، كل مرة للصلاة، للعمل، للتجارة، لطلب الرزق، لأي كان من مصالح الدينية والدنيوية، إذا خرج يخرج مستعين بالله، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعلم والعمل معرفة بالحق والعمل به. قال فأما الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا ثم ذكر ثوابهم، هذا يشعر بذكر قسمين مثل الآية التي قبلها، فذكر القسم الأول وثوابه، ذكر القسم الأول وثوابه، والسياق يدل على القسم الآخر. ولهذا يقول الشيخ أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، لهم عكس الفريق الأول وضده تماما، عقوبة لهم على تركهم الإيمان فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم أي في الكلالة بدليل قوله قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد أي لا ذكر ولا أنثى لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات بالإجماع لا يرثون مع الوالد، فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب لا لأم فإنه قد تقدم حكمها فلها نصف ما ترك أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم، وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض
إن لم يكن
صاحب فرض ولا عاصب.
كان هنا تامة، إن لم يكن يعني يوجد.
إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض. فإن كانتا أي الأختان اثنتين أي فما فوق فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. يبين الله لكم أن تضلوا أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. والله بكل شيء عليم أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء، فلله الحمد والشكر.
هذه الآية هي آخر الآيات الثلاث في الفرائض المذكورة في هذه السورة، اثنتان في أولها يوصيكم الله في أولادكم إلى تمامها والتي بعدها، وهذه الآية هذه الثلاث جمعت أحكام الفرائض والفروض وتقاسيم التركة جمعت في هذه الآيات الثلاث. قال جل وعلا يستفتونك أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسين للطلب، يستفتونك أي يطلبون منك أن تفتيهم في ماذا؟ السياق يدل على ماذا؟ في الكلالة. السياق يدل على أن الفتوى التي استفتي فيها عليه الصلاة والسلام في الكلالة. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض يعني لا يرثني إلا أخوات، ما هناك أبناء ولا هناك يعني لا والد ولا ولد، ليس لي أبناء وليس لي يعني أيضا أب ولا أم ولا، فيسأل عن كيف يكون أمرهم، يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام فنزلت آية الفرائض. نزلت آية الفرائض، نزلت جوابا لماذا؟ استفتى، وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتونك يطلبون منك أن تفتيهم في ماذا؟ في الكلالة، لأن السياق يدل على ذلك. قل الله يفتيكم في الكلالة يعني التي سئلت عنها. الآية فيها الكلالة المذكورة في الجواب ولم تذكر في ماذا؟ في السؤال، فدل المذكور على المترك مثل ما قال عبر بهذه العبارة ابن كثير، فدل المذكور على المترك لأن يستفتونك ما ذكرت نص ماذا؟ السؤال، لكن جاء الجواب قل الله يفتيكم في الكلالة، فالمذكور في الجواب يدل على المتروك ماذا؟ في السؤال. قل الله يفتيكم في الكلالة، يفتيكم أي يبين لكم الحكم فيها أي الكلالة. والكلالة الميت يموت وليس له ولد ولا والد. قل الله يفتيكم في الكلالة يعني ما الحكم إذا مات ميت وليس له والد ولا ولد، لا يرث والد ولا ولد، له إخوة، له أخوات، له أخت، كيف يكون الأمر؟ ما الذي يكون في قسمة التركة؟ هذه الفتوى يفتيكم في بيان هذا الحكم في الكلالة. قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك أي مات، مقصود بالهلاك الموت، ليس له ولد، هلك. قال جل وعلا كل شيء هالك، وقال في يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد هلك، يعني مات. ولهذا دائما بناء على هذه الآية في كتب الفرائض يكون هلك هالك، يكون هلك هالك عن كذا، امرؤ هلك، جاءت هكذا الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد، ليس له ولد، هذا تعريف الكلالة. ما هي الكلالة؟ قال ليس له ولد أي ولا والد. ولا والد هذه من أين أخذت؟ لم ينص عليها، لكن دل عليها ما بعدها، لأن ما بعدها قال وله أخت، وله أخت، فلها نصف ما ترك. والأخت بإجماع أهل العلم مع الوالد لا ترث شيئا، لأن يحجبها الوالد فلا ترث شيئا. فإذا قوله وله أخت يدل على ماذا؟ أن الكلالة ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد وله أخت. ما المراد بالأخت هنا؟ الشقيقة أو لأب. أما الأخت لأم تقدمت في الآية الثانية، الأخت الأم لها حكم خاص تقدم في الآية الثانية من آيات المواريث الثلاث. وله أخت أي شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك أي أخوها، وهو أي أخوها الشقيق أو لأب كما تقدم يرثها. هناك قال لها نصف، هنا قال ماذا؟ يرثها، لأنه يرث بالتعصيب، فيكون له المال كله إلا إذا كان هناك أصحاب فروض، فيأخذ ما أبقت مثل ما في الحديث، فلأولى رجل ذكر. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولا والد، يدل عليه السياق كما تقدم، يرثها بالتعصيب. فإن كانت اثنتين أي فصاعدا، ثلاث أربع خمس، فإن كانت اثنتين. ومن الأدلة على أن المراد بقوله اثنتين أي فصاعدا الفتوى نفسها، السؤال قال لي أخوات، الذي نزلت في هذه الآية فتوى لسؤاله قال لي أخوات، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. ومما استدل به ما جاء في الآية المتقدمة في البنات، فإن كنا نساء فوق اثنتين، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، مما ترك أي الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إن كان الورثة ورثة الميت الذي يورث كلالة إخوة وأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن يرشدكم ويدلكم ويوضح لكم قسمة المواريث، قسمة المواريث وحكم الكلالة الذي نص عليه في الآية. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق في الميراث. وهذا يستفاد منه معنى مهم جدا، أن القسمة إذا قسمت على غير الذي بينه الله ما نوعها؟ ضلال، أن تضلوا. يقال هذا ضلال، يعني لما تقسم القسمة على غير الذي قسمه الله وبينه الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا يسمى؟ هذا ضلال، والضلال لا بركة فيه. ولهذا يعني إذا عمل أشياء أو طرائق، يعني يكون مثلا فيها حيف أو هضم لنصيب الإناث، أو تضيع لنصيب بعض الورثة، أو أشياء من هذا القبيل، هذا كله ضلال. يبين الله لكم أن تضلوا، لأن إن خرجوا في قسمة المواريث عن هذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو ضلال. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. وأحكامه كلها صادرة عن ماذا؟ عن علم تام كامل بمصالح العباد ومنافعهم. ومثل ما تقدم في هذا الباب لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله العليم، الله العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. أخبر تعالى يقول الشيخ أن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي في الكلالة. عرفت أن الفتوى المطلوبة في الكلالة من ماذا؟ من الجواب، بدليل قوله يقول الشيخ قل الله يفتيكم في الكلالة. ابن كثير ماذا قال؟ المذكور دل على المتروك، المذكور يعني في الجواب دل على المتروك في السؤال. وهي الميت يموت ليس له ولد صلب، ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد. ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات وهم بالإجماع لا يرثون مع الوالد، هم بالإجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب، لا الأم، لا الأم يعني لا الأخت لأم. لماذا؟ الأخت لأم تقدم لا يعني فرضها ونصيبها في الآية الثانية من آيات المواريث الثلاث. قال فإنه قد تقدم حكمها، يعني الأخت لأم، قال لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها، يعني تقدم حكم الأخت لأم. فقال فلها يعني الأخت الشقيقة أو الأخت لأب فلها نصف ما ترك، أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك. لكن ماذا؟ من بعد الدين والوصية الذي نص عليه فيما تقدم، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يكون هذا القسم بعد الوصية وبعد سداد الدين الذي في ذمة الميت. وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد. وقال ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب، لأنه يرث بالتعصيب، فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض، يعني إن لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض كما في الحديث وما بقي في لأولى رجل ذكر. فإن كانت أي الأختان اثنتين أي فما فوق فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن، يعني يكون ميراثهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. والله بكل شيء عليم، أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجاتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم سبحانه وتعالى من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا أجمعين علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. قال رحمه الله: يمتن تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة، فقال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده، وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية، الآيات الأفقية والنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم، ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. ولكن انقسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: فأما الذين آمنوا بالله، أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيهه عن كل نقص وعيب، واعتصموا به، أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعلم والعمل، معرفة الحق والعمل به. أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدوا، بل ضلوا ضلالا مبينا عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا الخطاب نظيره تقدم قريبا، قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. هذا خطاب عام للناس أجمعين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والحق الذي بعث به والكتاب الذي أنزل عليه هذا للعالمين، هدى للعالمين. لكن الناس منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، لكن الرسالة والوحي منزل للعالمين، هداية للعالمين كلهم. ولهذا جاء الخطاب هنا وفي الآية الأولى للناس أجمعين: يا أيها الناس. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. كثير من علماء التفسير فسر البرهان بمحمد عليه الصلاة والسلام، ووصف بأنه برهان لأنه جاء بالبرهان يحمل البرهان، والبرهان هو الحجة. ومن المفسرين من قال جاءكم برهان من ربكم، أي حجة، حجة من الله عز وجل، وهي الآيات البينات والدلائل العظيمات الدالة على أنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قد جاءكم برهان من ربكم، وقوله من ربكم هذا يدل على شرف هذا البرهان الذي جاء من الله، الذي جاء من الله، منزل من الله، مبعوث من الله، فضل من الله تفضل به ومن به سبحانه وتعالى على عباده. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. النور هنا المراد به القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، مثل ما في آخر آية من سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالنور هنا هو القرآن، والقرآن سمي نورا لأنه ضياء، ضياء للعالمين، يبدد بنوره ظلمات الجهل وظلمات الشك وظلمات الشرك والكفر، هذه لا يبددها إلا نور القرآن، نورا للقرآن لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى واهتدى بهدايات القرآن وانتفع بنوره. قالوا أنزلنا إليكم نورا مبينا، نورا مبينا يعني مبينا للحق، مبينا للهدى، مبينا للإيمان، مبينا لما فيه رضا الرحمن سبحانه وتعالى، مبينا لكل خير ورفعة وعزة في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، هذا مثل ما تقدم، يعني حال الناس مع الوحي والنور على قسمين: منهم من آمن ومنهم من كفر. قال جل وعلا: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به. آمنوا بالله هذا يدخل تحته تحقيق الأصول، أصول الإيمان، ويدخل تحته أيضا العمل الصالح، العمل الصالح والعبادة، مثل ما تقدم في الآية التي قبلها: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا العمل الصالح يدخل في الإيمان، لأن الإيمان إذا أطلق يتناول عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، كلها داخلة في مسماه، كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. قال: فأما الذين آمنوا بالله، هذا يدخل تحته الاعتقاد والعمل، واعتصموا به، به أي الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وجاء الاعتصام بحبل الله واعتصموا بحبل الله، فهما اعتصامان مأمور بهما، اعتصام بالله واعتصام بحبله. الاعتصام بحبل الله القرآن والدين الذي شرع سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الآية واعتصموا به قيل وهو الأظهر أي بالله، وقيل بالقرآن النور الذي تقدم ذكره. واعتصموا به أي اعتصموا بالقرآن، واعتصموا به أي اعتصموا بالله، آمنوا بالله واعتصموا به يعني بالله هو الأقرب. والمراد هنا بالاعتصام بالله التوكل على الله، توكل على الله، الاستعانة بالله، اللجوء إلى الله. كثيرا ما يجمع بين العمل والتوكل، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، آمنوا واعتصموا، المعنى واحد، المعنى واحد، يعني جمعوا بين تحقيق الإيمان وقوة الالتجاء إلى الرحمن سبحانه وتعالى، معتصمين بالله يعني متوكلين على الله، مستعينين بالله، معتمدين على الله، مفوضين أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى، طالبين مدهم وعونهم ونصرهم وتوفيقهم وثباتهم من الله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله واعتصموا به، واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه، فسيدخلهم في رحمة منه أي يرحمهم برحمة منه سبحانه وتعالى، يتفضل بها على عباده، يتفضل بها سبحانه وتعالى على عباده. ولا الفوز بالنعيم هو من رحمة الله، قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت الذي هو أعظم الناس عملا وذلا وخضوعا وعبادة، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فسيدخلهم في رحمة منه أي يتغمدهم سبحانه وتعالى برحمة منه، يتفضل سبحانه وتعالى عليهم فيدخلهم في رحمته. والدخول في الرحمة دخول في ماذا؟ في كل خير ونعيم وفوز وجنة. فقالوا فسيدخلهم في رحمة منه، في رحمة منه، مثل ما في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أي رحمة من عندك، أن تتفضل بها علي، لا ينهض لها ماذا؟ عملي، أنا ضعيف ومقصر مفرط في العمل وعملي ضعيف، فأرجو منك رحمة تتفضل بها علي. قال فسيدخلهم في رحمة منه، رحمة منه وفضل، وفضل هذا زيادة، مثل ما تقدم معنا فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. قال فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، الفضل زيادة، زيادة يتفضل بها عليهم في الثواب، فيثيبهم ثوابا مضاعفا، رفعة في الدرجات وعلوا في المنازل، ويهديهم سبحانه وتعالى، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، صراطا مستقيما أي طريقا، طريقا واضحا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ويهديهم إليه صراطا مستقيما، يعني طريقا واضحا لا ميل فيه ولا عوجاج ولا انحراف. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ الدين الذي شرعه لعباده، دين الإسلام الذي رضيه لعباده ولا يرضى لهم سبحانه وتعالى دينا سواه، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وهذا الصراط المستقيم الذي يهدي سبحانه إليه من شاء من عباده من أعظم الدعاء، بل أعظم الدعاء على الإطلاق أن يسأل العبد ربه أن يهديه هذا الصراط، كما هو في الدعوة التي تتكرر من المسلمين كل يوم مرات كثيرة في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء، وأهل العلم يقولون ينبغي أن ينبه العوام أن هذا دعاء، أن كثير من الناس يقرأ الفاتحة عمر طويل ولا يستشعر أن هذا دعاء، وأن يدعو الله بأعظم دعاء. أعظم دعاء هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. قال: ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أسأل الله جل وعلا بمنه وجوده وكرمه أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. ونحمد الله حمدا كثيرا مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. قال الشيخ رحمه الله: يمتن تعالى على سائر الناس بما وصل إليهم من البرهان القاطع والأنوار الساطعة، ويقيم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة، فقال: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم. برهان من ربكم، كأنه يقال: فلا عذر لكم، هذا البرهان واضح والطريق بينه، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. جاءكم برهان من ربك، أي حجج قاطعة على الحق تبينه وتوضحه وتبين ضده، يعني تحذيرا منه. وهذا يشمل الأدلة العقلية والنقلية والآيات الأفقية والنفسية، كما قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال: وفي قوله من ربكم ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته، حيث كان من ربكم، هذه تدل على شرف هذا البرهان الذي رباكم التربية الدينية والدنيوية، فمن تربيته لكم التي يحمد عليها ويشكر أن أوصل إليكم البينات ليهديكم بها إلى الصراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم، وأنزل إليكم نورا مبينا وهو هذا القرآن العظيم الذي قد اشتمل على علوم الأولين والآخرين والأخبار الصادقة النافعة والأمر بكل عدل وإحسان وخير والنهي عن كل ظلم وشر. فالناس في ظلمة إن لم يستضيئوا بأنواره، وفي شقاء عظيم إن لم يقتبسوا من خيره. والناس انقسموا إلى قسمين: قسم استضاءوا بنور القرآن واهتدوا بهداياته، وقسم بقوا في ظلمات الجهل والشك والكفر والشرك. قال: ولكن قسم الناس بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: فأما الذين آمنوا بالله أي اعترفوا بوجوده واتصافه بكل وصف كامل وتنزيه من كل نقص وعيب، ويدخل في هذا الإيمان العمل كما قدمت، واعتصموا به أي لجأوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرأوا من حولهم وقوتهم واستعانوا بربهم. تبرأوا من حولهم يشير إلى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، بل هي من أعظم كلمات الاستعانة بالله جل وعلا، كلمة عظيمة ينبغي أن تكثر في حياة المسلم، يكثر منها، لأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله، فليكثر منها طالبا مد الله ومعونته وتوفيقه وتسديده. ولهذا شرع لنا في كل مرة يخرج الرجل من بيته أو المرء من بيته أن يقول: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل مرة، للصلاة، للعمل، للتجارة، لطلب الرزق، لأي كان من مصالح الدينية والدنيوية، إذا خرج يخرج مستعين بالله: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة، فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات ويدفع عنهم البليات والمكروهات، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي يوفقهم للعلم والعمل، معرفة بالحق والعمل به. قال: فأما الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا، ثم ذكر ثوابهم. هذا يشعر بذكر قسمين مثل الآية التي قبلها، فذكر القسم الأول وثوابه، ذكر القسم الأول وثوابه، والسياق يدل على القسم الآخر. ولهذا يقول الشيخ: أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم، فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، لهم عكس الفريق الأول وضده تماما، عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: أخبر تعالى أن الناس استفتوا رسوله صلى الله عليه وسلم، أي في الكلالة، بدليل قوله: قل الله يفتيكم في الكلالة، وهي الميت يموت وليس له ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد. ولهذا قال: إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى، لا ولد صلب ولا ولد ابن. وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات، بالإجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت، أي شقيقة أو لأب لا لأم، فإنه قد تقدم حكمها، فلها نصف ما ترك، أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، وذلك من بعد الدين والوصية كما تقدم. وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد، ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب فيأخذ مالها كله، إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض،
إن لم يكن
صاحب فرض ولا عاصب.
كان هنا تامة، إن لم يكن يعني يوجد،
إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض. فإن كانتا، أي الأختان، اثنتين، أي فما فوق، فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، أي اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم. والله بكل شيء عليم، أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. آخر تفسير سورة النساء، فلله الحمد والشكر.
هذه الآية هي آخر الآيات الثلاث في الفرائض المذكورة في هذه السورة، اثنتان في أولها يوصيكم الله في أولادكم إلى تمامها، والتي بعدها وهذه الآية. هذه الثلاث جمعت أحكام الفرائض والفروض وتقاسيم التركة، جمعت في هذه الآيات الثلاث. قال جل وعلا يستفتونك، أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسين للطلب، يستفتونك أي يطلبون منك أن تفتيهم في ماذا؟ السياق يدل على ماذا؟ في الكلالة. السياق يدل على أن الفتوى التي استفتي فيها عليه الصلاة والسلام في الكلالة. وقد جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوءه، فأفقت فقلت يا رسول الله إنما لأخوات، فنزلت آية الفرائض، يعني لا يرثني إلا أخوات، ما هناك أبناء ولا هناك يعني لا والد ولا ولد، لا والد ولا ولد، ليس لي أبناء وليس لي يعني أيضا أب ولا أم ولا، فيسأل عن كيف يكون أمرهم، يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت آية الفرائض، نزلت آية الفرائض، نزلت جوابا لماذا؟ استفتى، وجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يستفتونك يطلبون منك أن تفتيهم في ماذا؟ في الكلالة، لأن السياق يدل على ذلك، قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني التي سئلت عنها. الآية فيها الكلالة المذكورة في الجواب ولم تذكر في ماذا؟ في السؤال، فدل المذكور على المتروك، مثل ما قال عبر بهذه العبارة ابن كثير، فدل المذكور على المتروك، لأن يستفتونك ما ذكرت نص ماذا؟ السؤال، لكن جاء الجواب قل الله يفتيكم في الكلالة، فالمذكور في الجواب يدل على المتروك ماذا؟ في السؤال، قل الله يفتيكم في الكلالة، يفتيكم أي يبين لكم الحكم فيها، فيها أي الكلالة. والكلالة الميت، الميت يموت وليس له ولد ولا والد، قل الله يفتيكم في الكلالة، يعني ما الحكم إذا مات ميت وليس له والد ولا ولد، لا يرث والد ولا ولد، له إخوة، له أخوات، له أخت، كيف يكون الأمر؟ ما الذي يكون في قسمة التركة؟ هذه الفتوى يفتيكم في بيان هذا الحكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك، أي مات، مقصود بالهلاك الموت، ليس له ولد، هلك قال جل وعلا كل شيء هالك، وقال في يوسف حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد، هلك يعني مات، ولهذا دائما بناء على هذه الآية في كتب الفرائض يكون هلك هالك، يكون هلك هالك عن كذا، امرؤ هلك جاءت هكذا الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ولا والد، ليس له ولد، هذا تعريف الكلالة. ما هي الكلالة؟ قال ليس له ولد أي ولا والد. ولا والد هذه من أين أخذت؟ لم ينص عليها، لكن دل عليها ما بعدها، لأن ما بعدها قال وله أخت، وله أخت، فلها نصف ما ترك. والأخت بإجماع أهل العلم مع الوالد لا ترث شيئا، لأن يحجبها الوالد فلا ترث شيئا. فإذا قوله وله أخت يدل على ماذا؟ أن الكلالة ليس له ولد ولا والد، ليس له ولد وله أخت. ما المراد بالأخت هنا؟ الشقيقة أو لأب. أما الأخت لأم تقدمت في الآية الثانية، الأخت الأم لها حكم خاص تقدم في الآية الثانية من آيات المواريث الثلاث. وله أخت أي شقيقة أو لأب، فلها نصف ما ترك أي أخوها، وهو أي أخوها الشقيق أو لأب كما تقدم يرثها. هناك قال لها نصف، هنا قال ماذا؟ يرثها، لأنه يرث بالتعصيب فيكون له المال كله، إلا إذا كان هناك أصحاب فروض فيأخذ ما أبقت مثل ما في الحديث، فلأولى رجل ذكر. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ولا والد، يدل عليه السياق كما تقدم، يرثها بالتعصيب. فإن كانت اثنتين أي فصاعدا ثلاث أربع خمس، فإن كانت اثنتين. ومن الأدلة على أن المراد بقوله اثنتين أي فصاعدا الفتوى نفسها، السؤال قال لي أخوات، الذي نزلت في هذه الآية فتوى لسؤاله قال لي أخوات، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. ومما استدل به ما جاء في الآية المتقدمة في البنات، فإن كنا نساء فوق اثنتين، قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، مما ترك أي الأخ. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، إن كان الورثة ورثة الميت الذي يورث كلالة إخوة وأخوات، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن يرشدكم ويدلكم ويوضح لكم قسمة المواريث، قسمة المواريث وحكم الكلالة الذي نص عليه في الآية. يبين الله لكم أن تضلوا، أي لئلا تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق في الميراث. وهذا يستفاد منه معنى مهم جدا، أن القسمة إذا قسمت على غير الذي بينه الله ما نوعها؟ ضلال، أن تضلوا. يقال هذا ضلال، يعني لما تقسم القسمة على غير الذي قسمه الله وبينه الله سبحانه وتعالى، هذا ماذا يسمى؟ هذا ضلال، والضلال لا بركة فيه. ولهذا يعني إذا عمل أشياء أو طرائق، يعني يكون مثلا فيها حيف أو هضم لنصيب الإناث، أو تضيع لنصيب بعض الورثة، أو أشياء من هذا القبيل، هذا كله ضلال. يبين الله لكم أن تضلوا، لأن إن خرجوا في قسمة المواريث عن هذا الذي بينه الله سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو ضلال. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. وأحكامه كلها صادرة عن ماذا؟ عن علم تام كامل بمصالح العباد ومنافعهم. ومثل ما تقدم في هذا الباب، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله العليم، الله العليم الذي أحاط علمه بكل شيء. أخبر تعالى يقول الشيخ أن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي في الكلالة، عرفت أن الفتوى المطلوبة في الكلالة من ماذا؟ من الجواب، بدليل قوله يقول الشيخ قل الله يفتيكم في الكلالة. ابن كثير ماذا قال؟ المذكور دل على المتروك، المذكور يعني في الجواب دل على المتروك في السؤال، وهي الميت يموت ليس له ولد صلب، ولد صلب ولا ولد ابن ولا أب ولا جد، ولهذا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، أي لا ذكر ولا أنثى ولا ولد صلب ولا ولد ابن، وكذلك ليس له والد، بدليل أنه ورث فيه الإخوة والأخوات وهم بالإجماع لا يرثون مع الوالد، هم بالإجماع لا يرثون مع الوالد. فإذا هلك وليس له ولد ولا والد وله أخت أي شقيقة أو لأب، لا الأم، لا الأم يعني لا الأخت لأم. لماذا؟ الأخت لأم تقدم لا يعني فرضها ونصيبها في الآية الثانية من آيات المواريث الثلاث، قال فإنه قد تقدم حكمها، يعني الأخت لأم، قال لا لأم فإنه قد تقدم حكمها، يعني تقدم حكم الأخت لأم، فقال فلها يعني الأخت الشقيقة أو الأخت لأب فلها نصف ما ترك، أي نصف متروكات أخيها من نقود وعقار وأثاث وغير ذلك، لكن ماذا؟ من بعد الدين والوصية الذي نص عليه فيما تقدم، من بعد وصية يوصى بها أو دين، يكون هذا القسم بعد الوصية وبعد سداد الدين الذي في ذمة الميت، وهو أي أخوها الشقيق أو الذي للأب يرثها إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد. وقال ولم يقدر له إرثا لأنه عاصب، لأنه يرث بالتعصيب، فيأخذ مالها كله إن لم يكن صاحب فرض، يعني إن لم يوجد صاحب فرض ولا عاصب يشاركه، أو ما أبقت الفروض كما في الحديث وما بقي في لأولى رجل ذكر. فإن كانت أي الأختان اثنتين أي فما فوق فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين، فيسقط فرض الإناث ويعصبهن إخوتهن، يعني يكون ميراثهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا، أي يبين لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه وتعملوا بأحكامه، ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم، والله بكل شيء عليم، أي عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة، ويعلم حاجاتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم سبحانه وتعالى من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة. نسأل الله جل وعلا أن يزيدنا أجمعين علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رأفة ورحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعدنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان وديارنا بالمطر. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.